الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نقف معكم إن شاء الله في هذه الخطبة مع خطأ يقع فيه كثير من المصلين في صلاة الجماعة. وقبل أن نقف مع هذا الخطأ، أحب أن أعرج على أهمية صلاة الجماعة التي فرط فيها كثير من الناس. فصلاة الجماعة عباد الله فرض وواجبة على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، لا يجوز له أن يتخلى أو أن يفرط في صلاة الجماعة وهو يسمع النداء، بل ربما يكون جارا للمسجد. فإن الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في شدة الخوف، أوجبها في حال الحرب، فكيف بحال السلم؟ قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآية. فأوجب الله عليهم صلاة الجماعة وهم في حال الخوف، فكيف بك أيها المسلم وأنت في حال السلم وفي حال الأمن والأمان وأنت تفرط عن صلاة الجماعة بأتفه الأعذار والأسباب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء في مسلم عن أبي هريرة أن رجل نعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يعني يريد الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذره في صلاة الجماعة، في ترك صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. انظروا عباد الله، وهو أعمى أمره أن يستجيب وأن يلبي داعي النداء إلى صلاة الجماعة. وجاء في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وما رأيتنا يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا رجل منافق معلوم النفاق. رجل منافق معلوم النفاق، فما كان أحد يتخلف عن هذه الصلاة إلا رجل عرف بالنفاق. فاحذر أيها المسلم أن تتصف بصفة من صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أيها الناس عباد الله، هذه الصلاة صلاة الجماعة، صلاة الفريضة في جماعة، لا شك أنها واجبة. وهناك خطأ يقع فيه كثير من المصلين في صلاة الجماعة، وهو عدم تسوية الصفوف والتراص فيها والتقارب فيها. وهذا يحصل في كثير من المساجد، عدم تسوية الصفوف. وقد أنكر أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الأمر بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري أن أنسا قدم إلى المدينة فقال له بعض الناس: يا أنس، ماذا أنكرت منذ عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. فانظروا عباد الله، أنس رضي الله عنه أنكر عليهم في ذلك العهد، في ذلك الزمن الزاهر خير القرون، عدم تسوية الصفوف. فكيف بزماننا هذا الذي فرط فيه كثير من الناس؟ وتسوية الصفوف وإقامتها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكان يتعاهد أصحابه دائما في الصلاة. يقول أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استووا. قال عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي رواية: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وفي رواية: فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهكذا جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه كما في السنن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحيته إلى الناحية الأخرى ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انظروا عباد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على إقامة الصلاة، على إقامة تسوية الصفوف والتراص فيها والتصفية. تسوية الصفوف تكون بأمور: بالمحاذاة بالأعناق، والمحاذاة بالمناكب، ويكون كذلك بالتراص بالأقدام، بالأقدام، وهكذا بالمناكب. جاء عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وجاء عند الإمام أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاذوا بين المناكب. وجاء في البخاري عن أنس قال: فكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وقدمه بقدمه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على التراص في الصفوف ولا يدع فرجات وخلل للشيطان. وهذا يحصل عند كثير من المصلين، ربما يدع بينه وبين صاحبه الذي بجانبه مقدار شبر أو أكثر وأقل، ولا يرص ولا يسد الخلل، وهذا تفريط عباد الله. كذلك مما يحصل في شأن تسوية الصفوف أن بعض الداخلين إلى الصلاة وقد أقيمت الصلاة ربما يأتون ويبدأون في صف جديد ولا يزال الصف الذي قبله لم يكتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. والحديث رواه أبو داود. نعم عباد الله، فالواجب على المسلم أن لا يبدأ في صف جديد حتى يتأكد ويتيقن أن الصف الذي قبله قد كمل، وهذا الخطأ نشاهده يتكرر كثيرا، وربما يبقى مكان واحد في جهة اليمين والشمال فلا يعبى به فيأتون وينشئون صفا جديدا، وهذا خطأ، ربما يأثم الإنسان إذا فرط في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر في السنن كان يقول عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فلا تقطع صفا يا عبد الله، إذا وجدت فرجة فأتي وسد تلك الفرجة في الصف. وقد جاء فضل في سد الفرجات في الصفوف في الصلاة، جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، قال وما من خطوة أعظم عند الله أعظم أجرا عند الله من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. وجاء عند الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سد فرجة في الصف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة. فاحرصوا يا رعاكم الله على هذا الأمر الذي فرط فيه كثير من المصلين، تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الخلل. نعم عباد الله، أيها الناس عباد الله، ومما يتعلق بأحكام تسوية الصفوف أنه لا يكون خلف الإمام إلا العقلاء، وهكذا من كان صاحب علم صاحب حفظ صاحب فهم، حيث أنه ينوب الإمام إذا حدث له شيء، فلا يأتي الغلمان الصغار والأطفال ومن كان ليس بأهل ويكون خلفه مباشرة. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أي ليكن خلفي مباشرة أولو الأحلام العقلاء والفقهاء والنهى. وهكذا أيضا جاء عند ابن ماجه من حديث قيس بن عباد رضي الله عنه قال بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل جبذة من خلفي، قال فجبذني رجل جبذة من خلفي ثم قام مقامي، أخرجني من ذلك المكان ثم قام مقامي، قال فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انتهى فإذا هو أبي بن كعب، فقال يا فتى لا يسوءك الله، هو عهد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نليه. والحديث رواه النسائي. فأبي بن كعب رضي الله عنه لما رأى ذلك الغلام الصغير خلف الإمام جبذه وجعله خلفه وتقدم، وأخبر أن هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ألا يلي الإمام في الصف إلا من كان أهلا لذلك الموضع. أيها الناس، كذلك مما يتعلق بأحكام الصفوف والتراص، أنه يستحب للمسلم أن يتقدم إلى الصفوف الأولى ولا يتأخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في التقدم إلى الصفوف الأولى. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وجاء أيضا في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال العلماء: هذا فيما إذا صلى النساء مع الرجال فيكن النساء خلف الرجال، وأما إذا انفردن بأنفسهن فيستحب لهن أيضا أن يحرصن على الصفوف الأول. فاحرصوا عباد الله على هذه الأعمال الخيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها الناس عباد الله، ومن الأحكام المتعلقة بشأن صفوف في الصلاة، استحب واستحب أكثر العلماء أن يكون الرجل في الصف عن يمين الإمام، وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقال بعض العلماء: إن كان الجهة التي نحو اليمين قد اكتملت أو كادت أن تكتمل فالأولى أن يأتي إلى جهة اليسار حتى يعتدل الصف. كذلك عباد الله، مما يتعلق بأحكام الصفوف أنه إذا صلى اثنان أحدهما إمام وآخر مأموم، فيقوم المأموم بمحاذاة الإمام لا يكون خلفه، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المصلين. إذا صلى اثنان فيتأخر المأموم وراء الإمام قليلا، والسنة أن يكون حذاءه ولا يتأخر عنه. جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. ولم يذكر أنه تأخر عنه بل قام حذاءه. كذلكم عباد الله، إذا صلى اثنان فأكثر خلف الإمام فليكون من خلفه، فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم من ورائنا. فاستفاد أهل العلم من هذا أن الاثنين فأكثر يكونان خلف الإمام، وأن المرأة إذا صلت خلف الرجال فتصف خلف الصف ولو كانت وحدها. كذلك من هذه الأحكام أنه لا يجوز للرجل أن يصف خلف الصف لوحده، فقد جاء عند أبي داود من حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وروى ابن حبان عن علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلا يجوز للرجل أن يصلي وحده خلف الصف، فإن جاء وقد اكتمل الصف الذي قبله فينتظر حتى يأتي أحد ويصف معه، وإن وجد فرجة بين اثنين فيدخل، فإن لم يجد واستطاع أن يأتي عن يمين الإمام فليأتي. وأما أن يصف صفا لوحده فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحكم ببطلان صلاته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.